وأذكر اليوم بعض الآيات أيضا تدل على ذلك. قال الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون عند ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. روى الإمام البخاري رحمه الله في تفسير هذه الآية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان قوم من الإنس يعبدون نفرا من الجن، فأسلم أولئك الجن ولم يعلم الإنس بإسلامهم، فظلوا يعبدونهم برغم أن المعبود أسلم. لذلك قال الله عز وجل: أولئك الذين يدعون، أي أولئك الذين يدعون، أولئك الذين عبدهم الإنس هم أنفسهم يبتغون إلى الله الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يعني المعبود يلتمس إلى الله عز وجل الوسيلة برغم أن العابد لا يزال على كفره ولا يعلم أن المعبود أسلم. فانظر إلى القرآن كيف جمع بين الخوف والرجاء وجعلهما جناحي الوسيلة. فلا تتوسل إلى الله عز وجل بأفضل من الرجاء وأفضل من الخوف. قال بعض العلماء: يفضل للعبد في حال الصحة أن يغلب جانب الخوف على الرجاء، فإذا علم أنه في انقطاع من الدنيا غلب جانب الرجاء. وهذا كلام سديد. ليه؟ لأن المرء في حال الصحة ذو أمل عريض لا يتصور الآفات تهجم عليه. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى كما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، وفي رواية مسلم وتأمل البقاء، ولا تمهل، أي لا تتأخر، حتى إذا كانت في الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. يعني انت عايز تبين انك انت رجل يعني بتتصدق وانك انت رجل لست حريصا على المال، ريح نفسك، سيذهب هذا لفلان رغما عنك ميراث. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما يقول ان تصدق وانت صحيح شحيح، فالشح مانع، والصحه هي اهم اسباب الامل وطول البقاء. اذا داعيه الغفله موجود وهو طول الامل. فاذا غلبت جانب الرجاء اغتررت. وكم من حسرات في بطون المقابر، اناس ماتوا وكان الواحد منهم يتمنى ان يقول الكلمه الاخيره، يريد ان يقول شيئا. ما الذي منعه ان يقول؟ طول الامل. يمضي الى عمله وهو يعلم انه يرجع وقد لا يرجع. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما:
ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده؟ قل ما تريد ولا تتأخر، فان المرأة اذا خرج تغسيل لا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون. فاذا كان داعية الغرور موجودا يبقى ما بقي الا ان تغلب جانب الخوف قليلا، لان الرجاء انما هو النظر الى سعة رحمة الله، والخوف هو النظر الى الذنب. فالعبد بين المطرقة والسندان كما يقال، اذا نظر الى ذنبه فهو خائف، واذا نظر الى سعة رحمة الله تبارك وتعالى فهو راجل. ولذلك قيل كل خائف راج وكل راج طامع. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم؟ ما الذي جعلك تجترئ على حدوده؟ ستره المرخى عليك؟ ألأنه خلقك فسواك فعدلك؟ أيكون هذا عند أهل النبل والفضل داعية اغترار؟ ولا العبد يقوم في مقام الشكر؟ ما الذي غرك به؟ لا يعاجل بالعقوبة؟ لا يصدحك من أول مرة ولا ثاني مرة ولا ألف مرة؟ في عبد بيظل يعصي أكثر من 40 سنة وترخ وستر الله مرخا عليه. من حوالي 20 سنة كنت بخطب الجمعة في بعض مساجد القاهرة، وتكلمت عن رجم الزاني المحصن. وبعد ما انتهت الجمعة والدرس خرجت من المسجد واذا رجل تجاوز 70 يرتجف، وهذا الارتجاف مش من الخوف، ده المرض العاش وينتصر. فهالني منظره، وما ظننت انه مريضا بهذا المرض، لكن قدرت انه خائف، فانتحى بي جانبا وقال لي انا زنيت 20 سنة. فهل لي توبة؟ زنى 20 سنة وستر الله مرخا عليه، ما الذي اغراه بان يستمر طيلة هذه المدة ينهش اعراض الخلق؟ اغراه حلم الله. وقال بعض الذين تنادوا في منزلة الرجاء حتى خرق، ان الله الهم العصاة الحجة، فاذا سأله يوم القيامة ما غرك بربك الكريم؟ قال حلمك يا رب. هذه حجة؟ الله عز وجل بهذا الهم العاصي الحجة؟ هذا مغرور. والله عز وجل جمع بينهما، نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. يمكن ان يؤخذ المرء بذنب واحد ويدخل به النار؟ ما جناية ابليس؟ اليس ذنبا واحدا اقترفه فخلد في النار؟ ما جناية ادم عليه السلام حتى خرج من الجنة؟ اليس ذنبا واحدا؟ فما يؤمنك ان يكون هذا الذنب الذي اغترفت به هو الذي يودي بك؟ فالعبد وهو سائل الى الله عز وجل ينظر كما قلت في كلام العلماء الجميل في الراجي على صنفين، طائع يرجو رحمة الله وعاص يرجو مغفرة الله. طالما ان المسألة ذنب واحد ممكن يوجب المرء، ممكن حسنة واحدة تنجيه. فالراجي لا يستقل عملا مهما كان دقيقا ومهما كان صغيرا لعل نجاته فيه وهو لا يدري. وقصة المرأة البغي وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، امرأة البغي من بني إسرائيل زانية تتاجر بعرضها، شغلتها زانية، عطشت نزلت بئرا شربت الماء، لما خرجت على سطح الأرض وجدت كلبا ينهث الثرى من العطش فرق قلبها، نزعت موقها حذاء بتاعها ونزلت البئر، ملأت الحذاء بالماء فسقت الكلب فشكر الله لها فغفر لها. فعالوا لما يريد، ما تقوليش بقى سقيا كلب مع ألف ذنب، لأن الأمر ليس لك فأنت ما يدريك. وفي حديث أبي هريرة أيضا، بينما رجل يمشي إذ وجد غصن شوك على الأرض فنحاه جانبا فشكر الله له فغفر له. أنت تمشي تجد مثلا الزجاج المشكوك ومال الشوارع والكلام، ربما لو وقف غصن شوك هذا يؤذي الماشي الذي لا يراه، كذلك الزجاج المكسور. أنت ربما وأنت خدت الزجاج المكسور ورميتها على جنب، ربما كان نجاتك فيه. لهذا الراجي لا يترك عملا. وعندنا قصة عجيبة وهي صحيحة الإسناد إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وقد رواها ابن أبي شيبة في مصنفه. قال أبو موسى وهو يحتضر وأبناؤه حوله، قال يا بني اذكروا صاحب الرغيف. فقالوا يا أبانا ومن صاحب الرغيف؟ قال كان رجل راهب في بني إسرائيل عبد الله 70 سنة، وفي رواية 60 سنة، ما كان ينزل إلى الناس إلا يوما واحدا يقضي حاجياته في هذا اليوم. ففي يوم من هذه الأيام التي ينزل فيها إلى الناس رأى امرأة جميلة شببها الشيطان في عينيه وألهب قلبه، فكان معها 7 أيام زنا، ثم كشف عنه غطاؤه فأفاق وعلم قدر الجرم الذي ارتكبه. أبعد 70 سنة من الانقطاع عن الناس؟ أول ما يسقط يسقط على أم رأسه. عصمة من الذنب موهبة من الرب الكريم، عطية، لا أقول موهبة، عطية من الرب الجليل سبحانه وتعالى. لما أفاق وعلم عظم الجناية صار لا يمشي خطوة إلا سجد سجدة، ولا زال هذا دابه وشأنه حتى وجد قوما مساكين، وجد 12 مسكينا عند دكان، وكان قد تعب غاية التعب، ما يمشيش خطوة لما يسجد سجدة يستغفر رب العالمين. فلما وصل إليه كان قد بلغ تعبه قدرا هائلا، فرمى نفسه بينهم. لفاطر مسكين دول كان راهب آخر يتصدق على هؤلاء في كل يوم برغيف، بعدهم 11 رغيف يرمي إليه الأرغيف. بعد ما وصل هذا الضيف 13، فبدأ الرجل يرمي 1 2 3 4، آخر واحد ليس له رغيف. فسأل الرجل أين رغيف؟ فقال ما كتمتك شيئا. ثم سأل الناس أأخذ واحد منكم رغيفين؟ فقالوا لا. فقال له ذلك الموزع للخبز: والله لا أعطيك سائر اليوم. ففطن هذا الطير الجديد الراهب العاصي فرمى برغيفه إلى صاحب الرغيف الأصلي، ثم مات من ليلته. فوجلت 70 سنة بسبع ليال، فرجحت 7 ليال، ووجلت 7 ليال بالرغيف فرجح الرغيف. فقال أبو موسى: يا بني اذكروا صاحب الرغيف. ايه رغيف يعني ما وزن الذي يزن؟ هو الذي لا يقال له لما وكيف، فلأنك لا تدري أي طاعة تصل بك لا يجوز أن تترك طاعة تقدر عليها إن كان رجاؤك صحيحا. الإنسان كما قال بعض أهل العلم أو كما قال أهل العلم: لا يكون الرجاء إلا مع العمل. احنا قلنا في المرة الماضية إن العامل مهما عمل لا يصل بعمله أبدا إلى الجنة، ومع ذلك قال الله عز وجل لك: ابذل كل ما في وسعك وأنا أوصلك. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: إنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. وإبراهيم عليه السلام قال: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وإبراهيم في الجنة قطعا كسائر الأنبياء، ومع ذلك يذكرون الطمع، والطمع أن يأخذ المرء الشيء غير استحقاق، لا يكون مستحقا له. يبقى إدماج مسألة الخوف مع الرجاء ضرورة. وهناك حديث له شطران وهو في صحيح مسلم وغيره، وهو عند البخاري مفرق، رواه مسلم من حديث معمر ابن راشد إمام أهل اليمن، قال لي الزهري: ألا أحدثك بحديثين عجيبين؟ قال: بلى. قال: سمعت حميد بن عبد الرحمن يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسرف رجل على نفسه ما عمل خيرا قط. وفي مسند الإمام أحمد أن هذا الرجل كان على التوحيد لكنه لم يعمل شيئا بالجوارح يعني. فجمع بنيه فقال: أي بني، كيف كنت لكم؟ قالوا: كنت خير أبني. قال: إذا أنا مت اسحقوني احرقوني اسحقوني ذروني في يوم عاصف، فإن الله إن قدر علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. في حديث عقبة بن عمرو أبي مسعود البدري عند البخاري أن هذا الرجل كان نباشا، بعد ما يدفن الميت يدخل يأخذ الكفن ويترك الميت عريانا. احنا طبعا لسنا في زمان اخذ الكفن، احنا في زمان اخذ الجثث. الان الاسبوع الماضي اتصل بي سائل بيقول لي ان في واحد من ارحامنا مات، بس الواحد ده كان في الدنيا مكسر فمليان شرايح البلاتين، فهل يجوز ان احنا ناخد نفتت بقى ساقه والكلام ده وناخد شرايح بلاتين؟ لانها غالية، واحنا اذا ما خدناهاش اللصوص هتلقوه. تصور واحد يريد شرايح بلاتين من ميت يفتت ركبته وتاخذه لاجل ان ياخذ شرايح بلاتين، رقب الدين الى هذا الحد؟ فكاننا على مسالك الساعه. لماذا ابو داود روى في سننه حديثا بسند صالح وبوب عليه فقال باب قطع النباش، الحذر ان تقطع يده، قطع النباش. واورد فيه حديث ابي ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سأله يوما فقال يا ابا ذر كيف اذا اخذ فيكم موت حتى يكون البيت بالوصيف؟ الوصيف اللي هو العبد، البيت هنا هو القبر، فسمى القبر بيتا، وهذا على مشارف الساعة عندما تحتجب الفتن ويموت الألوف ولا يجدون قبور مهما حفر استثرت الحفر فيسر سطرة الجثث على سطح الأرض، فالذين يريدون أن يواروا موتاهم ولا يجدون قبورا يشترون القبر بثمن العبد. ادي معنى الحديث، كيف اذا اخذكم موت حتى يكون البيت بالوصيف؟ قال ماذا افعل يا رسول الله؟ قال اصبر. ذكر ابو داود رحمه الله عقب هذا الحديث فتوى حماد بن ابي سليمان وهو شيخ ابي حنيفه، قال اذا نبت القبر يقطع، لان القبر بيت الميت، وهو الميت لو كان حيا واحد دخل بيته وسرق منه النصاب تقطع يده، وحرمة الميت كحرمة الحي. وأتى بالقطع إذا بلغ النصاب أكثر أهل العلم، مالك والشافعي وأحمد وإسحاق ابن راهوي، وقال أبو حنيفة وسفيان من الكوفيين لا قطع، والدليل الصحيح القطع. ده الآن المسألة اتطورت، زمان يسرى الجسد، دلوقتي عندنا بصراحة بلاتين، لا الآن في أوروبا وأمريكا يخطفون الإنسان ويبنجوه ويفصلوه قطع غيار ويباع قطع غيار في المستشفيات، عايز قرنية ولا عايز كبد ولا عايز بنكرياس والكلام ده. هذا الرجل كان يعمل نبات اللي هو أبوه بيكلم أولاده، مات الوالد نفذ الوصية، فقال الله عز وجل للأرض أدي ما عندك، ثم قال له كن، فقام أمامه، فقام فقال ما حملك على أن فعلت ذلك؟ قال خشيتك. قال انا قد خشيتني فقد غفرت لك. ده الحديث الاولاني. الحديث الثاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن امرأة حبست هرة فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض وتركتها تمول هزلا. علق الزهري الذي قال لمعمر ألا أحدثك بحديثين عجيبين، علق على هذين الحديثين بقوله لئلا يستكل رجل ولا ييأس رجل. الاتكال هو داعية الرجاء واليأس داعية الخوف. الرجل الذي قال احرقوني ذروني اسحقوني ده غلب عليه جانب الخوف، غلب عليه جانب الرجاء، لكن من شدة خوفه تصرف تصرفا خطأ. والإنسان إذا كان خائفا جدا أو كان فرحانا جدا قد يفعل الشيء المستنكر عند الناس زي ما عمل هذا الرجل. وكالرجل الثائر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه لله أفرح بتوبة عبده العاص من أحدكم بأرض ثلاث معه راحلته عليها طعامه وشرابه فنام فلما قام لم يجد راحلته بحث عنها فلم يجدها حتى يأس منها فقال أرجع إلى مكاني وأموت. فلما رجع إلى مكانه إذا به يجد الراحلة وعليها طعامه وشرابه فأراد أن يذكر الله من أعماق قلبه فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح، فرح شديد حزن شديد يخرج المرأة عن طوره. طيب المرأة التي حبست هرة تطلع ايه هرة يعني ما قيمتها حتى تدخل امرأة النار بها؟ ألم يكن لهذه المرأة من أعمال صالحات تشفع لها فلا تدخل النار في هرة؟ لا أعمال، ما الذي أدخلها النار؟ هرة أخذ ذنب واحد وهرة ليس لها قيمة. فالزهري يقول حتى لا يتكل رجل على أعماله زي صاحبة الهرة وتظن أن قتل هرة لا قيمة له، وحتى لا ييأس رجل عمل الذنب العظيم ومع ذلك لما علم الله عز وجل من قلبه أنه كان يخشى قال أنا قد خشيتني فقد غفرت لك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولك. يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. هذا الموضوع له تتمه، لكن وانا اتي الى المسجد اعطاني بعض اخواني العدد عدد الأربعاء من جريدة الغد، عاملين فصل طبعا عنوان الصفحة الأولى وكلام في الداخل أسوأ عشر شخصيات على رأسهم عائشة، أسوأ عشر شخصيات في الإسلام ده العنوان. على رأسهم عائشة زوج نبينا صلى الله عليه وسلم وحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنة أبي بكر طاهرة الزيت ما تزن بريبة وتصبح غرسا من لحوم الغوافل كما قال حسان بن ثابت. هذا الكلام يكتب في بلد دينها الرسم الإسلام. أنا والله مستغرب، تكاد الأحلام تطير. ماذا بقي لنا؟ رب العالمين سب، وسب النبي صلى الله عليه وسلم، وسب أصحابه، وإن هذا العنوان بالخط العريض. أسوأ 10 شخصيات في الإسلام على رأسهم عائشة رضي الله عنها، كأننا في بلد كفر ليس دينها الإسلام. أنا ما أدري الذين ينظرون إلى الجرائد، الأمن الذي ينظر إلى الجرائد، لماذا فوت هذا العنوان؟ لماذا فوت هذا الموضوع؟ هو ده حريص الله. ما الذي يجري؟ وفي الداخل عائشة تبكي 20,000 طيلة عمرها، كانت السبب في مقتلها. أنا أريد أن أبين المسألة باختصار لأن قلبي ينزل عندما وقعت عيني على هذا العنوان. ليس لنا نصيب إلا هذا الدين فقط، هذا الدين الوحيد المحترم. فإذا أنا أبكيت إن أنا أعتذر عن الفضل لما رأيت هذا العنوان. ما الذي يجري والذي حدث لنا؟ القصة يا اخوان ان طلحة والزبير رضي الله عنهما لما وقع الخلاف وكاد المسلمون ان يقتتلوا وتراصت الصفوف، قال طلحة والزبير لعائشة: أنت زوج نبينا وكل المسلمين يحبونك ويقدرونك ويعلمون مكانتك، فلو جئت فقلت لهم كلاما يخذلهم عن القتال لكان خيرا. خرجت عائشة بقصد أن يراها المسلمون تقول لهم اتقوا الله لا تقتتلوا فلا يقتتلون. واي انسان لو في قلبه ذرة من المروءة والنبل اذا قيل له تعالى فلان سيقتل فلان اذا رأى كف عن قتله ايمكن لانسان ان يقول لا؟ فما بالك ب70,000 تراصوا للقتال. خرجت عائشة رضي الله عنها وهي في الطريق سمعت نباح كلاب، فقالت ما هذا الماء؟ الكلاب تنبح حول بئر ماء، ما هذا الماء؟ قالوا هذا ماء يقال له ماء الحواب. قالت ما أظنني إلا راجعة. ليه؟ قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيتكن صاحبة الجمل الأذبب تنبح عليها كلاب الحواب فلا زال بها. والصلح خير وفتنة جسيمة، سيتفانى المسلمون بالسيف. حتى رقت ومضت وكان لها جمل معروف ركبته ووقفت وناشدت الجماهير المتحفزة ان تتقي الله ولا يقتل بعضهم بعضا، ولكن كان امر الله قدرا مقدورا. هبت الحرب وعقر جملها قتل جمله، وقتل طلحة والزبير أيضا، وقتل من المسلمين خلق كثير، حتى أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه عايته وأوصلها إلى المدينة، وسميت معركة الجمل لأجل جمل عائشة. هي بقى السبب في مقتل 20,000 هذا الحقير المجرم يقول هذا الكلام عن زوج نبينا صلى الله عليه وسلم، هم كده بيسلموا النبي، كما قال مالك في أمثال هؤلاء المجرمين، قال أرادوا أن يسبنا أن يسبوا نبينا فعجلوا فسبوا أصحابه، فقالوا له أصحاب سوء. ولما يكون واحد أصحابه كلهم حرامية ووصفه غساتين وقتل يبقى حلو؟ يبقى إنسان فاضل؟ الشيعة اللي بيقول الصحابة كلهم ماتوا على النفاق ما عدا 6 فقط، وفي رواية 7 بحبحين هاول، دول بقى بيحبوا النبي؟ نبي يعيش مع الصحابة 23 سنة لا يعلم أنه فسق، كيف تواروا عنه طيلة هذه المدة؟ الذي ينزل عليه القرآن وينبأ بالوحي لا يعلم أن أصحابه يموت على النفاق جميعا، وهو الذي قال إن في أصحابي 12 منافقا كما رواه مسلم، لا يدخلون الجنة ولا يرون ريحها. أصحاب كلهم يطلعوا فسقة ومجرمين ومبدلين الدين وأكلوا الدنيا بالدين. كان كل سبب أن بذرة التشيع بدأت في مصر، لأنه لا يقول هذا الكلام أحد في قلبه توقير لله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يعذرني من رجل بلغه أداه في أهلي، ويقصد عائشة، والله ما أعلم عن أهلي إلا خيرا. وفي معركة الجبل لما وقفت عائشة قال عمار بن ياسر: يا قوم، كما رواه البخاري، والله إني لا أعلم أنها زوجة نبينا في الدنيا والآخرة، ولكن الله أراد أن يمتحنكم، أتطيعونه أم تطيعونها؟ أسوأ 10 شخصيات في الأمة دي، ولا يفتحون لأنه ليس هناك رقابة. أمنوا تماما، ينبغي أن يكون الكلام عن الصحابة خط أحمر لا أحد يتجاوزه، إذا تجاوزه إنسان فيجب أن يعاقب، لأن السفلة والمجرمين يغترون بمثل هذا التراخي. أنا قلت قديما وكثيرا أنهم سبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وجئت بالكلام من كتبهم وجرائدهم. هل اتخذ ضد أي مجرم من هؤلاء أي إجراء؟ يترمي في السجن أو يقتل؟ إيه الموضوع؟ ده نحن نستنشق، نريد أن نستنشق عبير النص، نحن مهزومون في كل المجالات، وندعو الله عز وجل في الوقت الذي يدعو فيه خيارنا يأتي هؤلاء المجرمون ويفعلون مثل هذا. أنا أقول لولاة الأمر: أنتم ستسألون عن هذا، وإن الله عز وجل سائل كل راع عما استرعاه. الصحابة لا يجوز لأحد قط أن يمتهنهم. ممكن أخالف الصحابي في اجتهاد فقهي لا بأس، مع التوقير والاحترام. إن الحجاج بن يوسف لما آذى أنس بن مالك قال انس: والله لو كنت صاحب موت لحملني اليهود على الرؤوس. ده يؤذى وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وخادمه 10 سنوات. تصرف انا بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف مدخله ومخرجه ويعرف سره وعلانيته، يؤذيه فيقول مثل هذا الكلام. الصحابة افضل جيل وطئ الارض، لان الصحابة رزق، كل نبي له صحابة. افضل نبي هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وافضل صحابة هم اصحابه. واذا اردت ان تعرف الفرق اقرا القران واعلم ماذا قال اصحاب موسى لموسى. قال تعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. اختار موسى قومه، مش اختار موسى من قومه، كان هؤلاء هم الفضلاء في بني اسرائيل. ماذا فعل هؤلاء الفضلاء عندما اتوا الطور وموسى ينادي ربه؟ قالوا: يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. هم ذول افضل 70، حتى نرى الله جهرا. بما وصفهم موسى افضل 70 في بني اسرائيل باستثناء هارون عليه السلام الذي خلفه موسى وراءه، قال: اتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ يعني افضل 70 طلع سفهاء. انما اصحاب نبينا وفضائلهم معروف، لم يرزق نبي بصحابة اوفياء كما رزق نبينا صلى الله عليه وسلم. فلذلك انا اقول اذا كنا نريد النصر ونحن نعبث هذا العبث، والله لن يأتينا النصر، وسنظل نلعق الذلة والعار حتى نموت ونلعن من الاجيال القادمة، لاننا لا نستحق الحياة. مفرقون، مبدلون، متبجحون بالاثم والعدوان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا واخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.